وقد شرع رب العزة لنا في عامنا عيدان، في كل عام عيدان، وربط كل عيد بعبادة هي ركن من أركان الإسلام. فربط عيد الفطر بعبادة الصيام، وأتمها علينا الرحمن سبحانه وتعالى، فلا نخرج منها إلا بعيد نفطر فيه حامدين الله مكبرينه سبحانه على ما رزقنا وعلى نعمه التي أتمها علينا. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وعيد جعله رب العزة مرتبطا بخامس الأركان بعبادة الحج، يضحي فيه غير الحاج، ويهدي ويقدم الهدي فيه الحجيج، شكرا لله رب العالمين على أداء مناسكهم وإتمام نعمة الله عز وجل عليهم. لذا فينبغي أن نجعل التكبير الذي هو على ألسنتنا مقالا هو في حياتنا امتثالا وعملا وحالا، فنكبر الله عز وجل بأعمالنا، ونكبر الله عز وجل بصفاتنا وأخلاقنا. فالله أكبر إذ عبدناه، فما خلقنا إلا للعبادة، والعبادة مشروحة في أركان الإسلام، فلا بد للمسلم أن يعرف أن للإسلام أركانا خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وتلك هي العبادة التي من أجلها خلق الإنسان، حيث قال رب العزة سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ونتدبر أن للعيد في اقترانه بالعبادة معاني: المعنى الأول أن العبد إنما ينبغي أن يكون فرحه بطاعة الله وعبادته، فلا يقترن الفرح بمعصية، لا بتبرج للنساء، ولا باستحلال المحرمات، ولا بشرب أو أكل لما حرم الله عز وجل، ولا بغير ذلك مما يستبيحه الناس عند أفراحهم، إنما فلنفرح بطاعة الله، ولنفرح بعبادتنا لله رب العالمين، فهو الوهاب الذي وهبنا كل شيء، فنحن نشكره على ذلك العيد إذ جعلنا نؤجر اليوم على الفطر والفرح، كما كنا نؤجر بالأمس على الصوم وترك الشهوات، على الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة، شكرا لله رب العالمين. لذلك إخوة الإسلام ينبغي ألا ننسى ذلك المعنى، فنحن خلقنا لعبادة الله، ما خلقنا لأمر سواه. ثم نتذكر أن من معاني العيد أن العبد إنما ينبغي أن يجعل قمة الفرح في طاعة الله رب العالمين، وأن الطاعة تتضمن فعل المأمور وترك المحظور، فعل ما أمره رب العزة ما أمرنا به، وترك ما نهانا عنه، ولا يكون ذلك إلا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن معاني العيد أن العيد ليس أمرا قوميا، فلا يرتبط بأناس يعيشون في بلد بعينها، ولا بحدث، إنما يرتبط بأن شرع الله وأنزل على عباده وأمرهم بذلك العيد. فيفرح جموع المسلمين في كافة بلاد الدنيا، سواء كانت البلاد تظلها مظلة الإسلام، أو هم في غربة في بلاد الكفر يعيشون، سواء كانوا يعيشون في سلام وأمن، أو تحت وطأة حرب تسفك دماءهم او تقض مضاجعهم او تستبيح محرماتهم. من اجل ذلك فان العيد يجعلنا نترابط فنتذكر ونحن في عيدنا ان لنا اخوة من المسلمين في فلسطين وفي القدس في بلد اختارها الله عز وجل فجعل فيها بيتا له تشد اليه الرحال وقبلة للانبياء من قبلنا بل كانت قبلة لنبينا صلى الله عليه وسلم ثم اذن له رب العزة فتحول الى البيت الحرام. نتذكر ان لنا اخوانا كانوا تحت وطأة الشيوعية فلما اذن الله عز وجل فانهارت وضعفت قوي الايمان في قلوبهم فخرجوا من تحت الاحجار التي ظنت الشيوعية انها صارت تدين بدينها خرجوا يقولون اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. خرجوا يكافحون عن دين يريدون ان يقيموه عن صلاة يريدون ان يؤذنوا لها فاذا بدمائهم تسفك واعراضهم تستباح. وكذلك نتذكر ان لنا اخوة في الاسلام يكافحون في بلاد مختلفة من بلاد الارض حتى كأن الناظر الى صفحة الدنيا لا يرى دما في الارض ارخص من دم المسلم مع ان المسلم عبد لله رب الارض والسماء. ذلك اخوة الاسلام يدعونا في تدبر وتمعن ان ننظر ما الذي حدث واين الخلل. قدس هي في قلب العالم الاسلامي يستبيحها ارزل امم الارض يهود لا يدعون الناس الى الدخول في دينهم فليس هناك من دين على الارض الا وهو يتمنى ان يدخل الناس فيه الا دين اليهود ربطوه بجنس فليس هو عندهم اليوم ديني دينا انما هي عنصرية بغيضة وشعوبية مقيتة لانهم لا يتبعون نبيا ارسله الله وان زعموا ذلك ولا يسيرون على كتاب انزله الله وان ظن الكثير من الناس انهم يفعلون ذلك كذلك انما تجمعوا من اجل جنس ومن اجل ما حرفوه من كتاب ربهم وقالوا فيما زعموا لن تمسنا النار الا اياما معدودات وقالوا فيما قالوا قبحهم الله ان الله فقير ونحن اغنياء وقالوا يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فتدبر اخا الاسلام ما الذي سلط اراذل القوم على اناس هم من اتباع الدين الذي لم يرتضي رب العزة غيره حيث قال ان الدين عند الله الاسلام وحيث قال سبحانه ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. الجواب الذي ينبغي ان نعيه جيدا هو ان التفريط في الامر الاول اننا انما خلقنا للعبادة انما خلقنا للطاعة انما يكون فرحنا بطاعة الله بعبادة الله بالانتهاء عن الشرك بالدخول في التوحيد بإقامة الصلاة بإيتاء الزكاة بصوم رمضان بحج البيت بحجاب النساء ببر الوالدين بسائر الطاعات إنما يكون بذلك فرحنا. فلما تخلينا عن ذلك وظننا أن جمع أموال الأرض يفيد قوة وسيادة ذل المسلمون وترأس عليهم أرازل أمم الأرض. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. تدبر، اذا تبايعتم بالعينة يعني تحايلتم على الربا، والربا اليوم صريح وخفي، فاذا كان الخفي الذي يتحايل عليه الناس يؤدي الى ذلك فما بالك بالصريح. اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم اذناب البقر يعني كان همكم في البحث عن ثروات تخرجها الارض تخرج من طينها، وتركتم الجهاد في سبيل الله. والجهاد انما يكون للنفس والشيطان والعصاة والمنافقين والكافرين، ويكون باليد والقلب واللسان وبالمال، كل ذلك جهاد في سبيل الله. وتركتم الجهاد في سبيل الله، فإن أمة الإسلام أمة مجاهدة، أمة جهاد. وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا. والأمر لا يحتاج إلى بيان، فالبيان هو الحادث في كل بلاد الدنيا، حتى أن المسلمين في بلاد الإسلام لا يرددون أمريكا تحكم الأرض، أو اليهود يحكمون الدنيا. إذن فهل سلمهم الله الأرض ليحكموها؟ هل تخلى رب العزة عن حكم ذلك؟ إن الله يحكم كل شيء، فما من ذرة من ذرات الكون إلا وحكمها لله رب العالمين، لم يسلم الحكم لأحد سواه، وإنما هو سبحانه يسلط الظالم على الظالم. فلما ظلمنا أنفسنا تسلط علينا الظلمة من غيرنا، فاستبيحت الدماء ورخصت الأعضاء واستبيحت الأرض واحتلت البلاد، ذلك لأننا فرطنا في الأمر الأول. تنبه، تنبه أخا الإسلام. ولذلك فإنني أعجب عندما أسمع حديث عمران بن حصين والنبي صلى الله عليه وسلم يرجع من غزوة حنين، غزوة طال فيها الجهاد والقتال واشتد فيها الأمر، ثم يسير بأصحابه ليلا حتى يشتاقون إلى النوم، فيقولون يا رسول الله لو عرست بنا، لو نزلت لتنام لننام، فإن النوم قد ألح علينا. فقال صلى الله عليه وسلم أخشى أن تفوتكم الصلاة، يعني صلاة الصبح، بعد كل هذا الجهاد تخشى أن تفوتنا صلاة؟ ألا يشفع لنا ذلك الجهاد الطويل في تفويت صلاة؟ ولا يأذن لهم بالنوم حتى يقول بلال أنا أكلأ لكم الفجر يا رسول الله. وبلال معروف أنه كان يؤذن الأذان الأول، يؤذن قبل الفجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل. فتدبر كم من صلاة ضيعتها ولم تستشعر ذلك، ولست بعائد من حنين، ضيعت الصلاة ولم تكن عائدا من صلاة حنين. معنى هذا أن المسلم مطالب بأداء صلاة الفجر كما يطالب بأداء صلاة الجمعة والعيد. فهذا رسول الله في ميدان الجهاد يعود بأصحابه لا يأذن لهم في النوم خشية أن تفوتهم صلاة الفجر. فكم من سهر تقضيه أمام مشاهد هزيلة رخيصة تضيع بسببها صلاة الفجر، ولا تجد في نفسك هذا الشعور الذي يجعلك تشعر بشدة التفريط. ثم أتذكر أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعسكر بأصحابه في الحديبية، وهي غزوة من أشد الغزوات على المسلمين، يرون فيها شدة لأنهم جاءوا معتمرين محرمين يلبسون ثياب الإحرام، فحصروا أياما عجفت فيها الإبل وضعفت فيها، والإبل هي التي تتحمل العطش والسير في الصحراء. من أجل ذلك اشتد الأمر عليهم، حصروا محرمين، ثم أرسلوا عثمان فجاءتهم الشائعات أن عثمان قتل، وأخذ يأتيهم المفاوضون، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم الصبح يوما وقد نزل المطر، ثم استدار بعد الصلاة يسألهم أتدرون ما قال ربكم الليلة؟ والذي يتبادر إلى الأذهان أن يقول لهم ستنتصرون أو ستنهزمون، ستعتمرون أو ستصدون، قتل عثمان أو لم يقتل، ستعاهدون أو لا تعاهدون، كل ذلك هو الذي يدور في أذهانهم، فإنهم بايعوا على الجهاد، بايعوا على الموت، وجاءوا ملبين لبيك اللهم لبيك وهم على بعد خطوات من الكعبة وقد صدهم المشركون عنها، وينتظرون أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أتدرون ما قال ربكم الليلة؟ فيستشرفون بأذانهم يريدون أن يسمعوا ويقولون الله ورسوله أعلم، فإذا به يقول أمرا عجبا، يقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال أمطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. إن هذه الكلمات يظن الكثير من الناس أنها حدثت والقوم في دعة والقوم في راحة، لم يظنوا أنها حدثت والقوم في شدة مثل هذه الشدة، في شدة الحديبية التي دخل فيها عليهم الغم الشديد حتى كادوا وهم يحلق بعضهم لبعض أن يقتل بعضهم بعضا. يقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب مطر نزل، ومعلوم أن الكفر المقصود هنا في هذا الحديث ليس الكفر المخرج من الملة، إنما هو كفر النعمة. إذن في هذا الموقف يعلمهم أمر التوحيد والبعد عن الشرك حتى في اللفظ، حتى في اللفظ، لذلك ينصرهم الله رب العالمين. فهنا نعرف موضع الخلل إخوة الإسلام، إن الشرك بين الناس يتعامل به كأنه هو الأصل. كم من قبر مشرف ترون الناس يهرعون إليه ويبنون عليه المسجد ويصلون فيه، وترون الناس يقدمون إليه النذر، وهذا عبادة وهذا شرك أكبر، ليس كشرك قول القائل أمطرنا بنوء كذا ونوء كذا. تدبر أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم في أمة بلغت أرذل الأخلاق في الصفات، أمة متفرقة لا يجمعها رباط، ففي كل بلد أحزاب، ففي المدينة أوس وخزرج ويهود وعرب وبني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، وفي مكة بنو هاشم بنو عبد مناف وبنو عبد المطلب، هؤلاء الأقوام كانوا متنافرين بينهم الحروب، حتى أن أبا جهل عندما قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا وبني عبد مناف كفرسي رهان، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا، حتى قالوا منا نبي أن لنا ذلك، والله لا نؤمن به ولا نصدقه. وكانت أمة العرب التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها كتابة يكتبون حتى يكونوا أهل علم وحضارة، ولم يكن فيها أيضا من جيش قوي يدافع عن حرماتهم، لذلك من جاور الحبشة كانوا تحت ولائها مستعمرين فيها، ومن جاور الفرس كانوا تحت استعمارها، ومن جاور الروم كذلك. ولم ينجوا إلا من كانوا في قلب جزيرة العرب، نجوا من ذلك الاستعمار ولم ينجوا من التبعية والضعف. وكان فيهم من الصفات شرب الخمر حتى أنهم يغيبوا العقول التي ما ميز الله عز وجل البشر إلا بها. ولو صرنا نعدد الصفات والرذائل التي كانوا عليها لوجدنا أمرا خطيرا، ومن أشدها وأد البنات أحياء. وأد البنات أحياء صفة ما وجدت في أمة من الأمم إلا في هؤلاء العرب. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأتي إليهم يقول هيا إلى الوحدة، ولم يقل لهم تعالوا لبناء جيش فتي، ولم يقل لهم هيا إلى اقتصاد قوي، ولم يقل لهم أمرا من ذلك، إنما جاءهم من الأمر الذي يدخل منه الأنبياء والرسل، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعني دين لله بالتوحيد بالعبادة وحده تفلحوا. لذلك إخوة الإسلام فلا عودة لفلسطين إلا بالتوحيد، ولا رجوع للأراضي التي احتلتها الشيوعية والتي سيطرت عليها أمم الرذائل إلا بالإسلام. ولا بد أن نعلم أن أحداثا تقع في أفغانستان وأخرى تصاب بها الجزائر وثالثة كانت إلى وقت قريب نسأل الله النجاة منها في الصومال وغير ذلك من الأحداث التي تصم الآذان في العالم الإسلامي، إنما ذلك بسبب أننا لم ندخل الأمر من بابه، لم ندخل الإسلام من باب التوحيد. ولذلك فإنني أدهش عندما أرى أن شبابا من شباب المسلمين يغرهم أن تمثيليات تظهر حتى يبرز فيها طوائف الضلال أنهم أهل انتصارات، فيقولون إن الشيعة انتصروا في بلد كذا وجاءوا بكذا، لن يظهر الله خيرا على يد أهل الضلال أبدا، ولن يكون للمسلمين من خير إلا ما كان على يد من يوحدوه من يوحدوه. وإن الشيعة يكفرون كفرا ويشركون شركا هو أرذل من أي شرك على وجه الأرض، ومن عرفهم وعاش بينهم يستطيع أن يصدق ذلك تصديقا صحيحا. ولذلك فإنني أذكر إخواني المسلمين أن المشركين لما أرادوا هدم آخر دول الإسلام الدولة العثمانية، لما أرادوا هدمها أظهروا رجلا اسمه أو سموه بعد ذلك أتاتورك، أظهروه بصورة القائد الذي لا يهزم، وعلقوا به كل الصفات، وطار خبره في الدنيا حتى تعلقت به قلوب الناس، فقدموه ليكون خليفة المسلمين. فمن هنا فكك الدولة الإسلامية وسحب منها القيادة في تركيا، فزالت بسبب أن المسلمين لم يعرفوا أن ذلك الدين لا يرجع إلا بلا إله إلا الله. إنها كلمة لا تتحرك الشفتان عند النطق بها ولا حركة، ولا يكتب القلم عند كتابة حروفها أي نقطة، ومع ذلك فإنها أثقل الكلمات في الميزان. الناس كلهم يرددونها وقليل منهم الذي يعرف حقها ومعناها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود يعبد بحق سواه. فينبغي أن نتعرف إخوة الإسلام ونحن في عيدنا على هذه الكلمة، ثم إذا عرفنا هذه الكلمة عقد الولاء والبراء عليها، على لا إله إلا الله، ولا يعقد على كلمة سواها. فمن والى الله واليناه، ومن عاد الله عاديناه. فيكون ذلك العداء عداء لكل الأفعال والأقوال التي تخالف قول لا إله إلا الله. فلا يكون لنا من ولاء إلا حول هذه الكلمة، ولا من براء إلا فيما يخالف تلك الكلمة، كلمة لا إله إلا الله. وإنها كلمة تحمل معان، يعني ما جاء من عند الله هو يلزمنا ويلزمنا. فنحن نؤمن بالقرآن كله من أوله إلى آخره، وهو رسالة الله إلينا نعمل به. فنفتح الكتاب نقرأه على أنه رسالة الله إلينا، ما يأمرنا به ننفذه، وما ينهانا عنه نتركه. يكون ذلك إخوة الإسلام هو الولاء والبراء الذي ينبغي للمسلم أن يكون عليه. تنبه أخ الإسلام إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من قبلكم، فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وانظر اليوم المسلمين الذين في بلاد الشيوعية وقعوا تحتها زهاء قرن أو قريبا من ذلك، حتى قامت دول الشيوعية ثم استمرت، فالدعوة لها قرن من الزمان، ومع ذلك ما انخفت وطأة الشيوعية حتى خرج من تحت احجار بلادهم اطفال يقولون: اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمد رسول الله. بينما نجد بلاد الحرية والكفر في امريكا واوروبا لا يخرج من صلب المسلم مسلما، بل المسلم يخرج من إسلامه إما في اعتقاده أو في هيئته كاملا، فلا يسمي نفسه، يحرف اسمه عن أسماء المسلمين، ويغير فعله فيحتفل بأعياد الكافرين ويواليهم في أعمالهم. ذلك لأن الدعة والحرية، الدعة والرخاء، لا يدعون المسلم يتمسك بإسلامه ودينه. فالمسلمون في بلاد القسوة يتمسكون بإسلامهم، والمسلمون في بلاد الحرية لا يبقون هم ولا نساؤهم فضلا عن أبنائهم وأحفادهم على دين الإسلام. الكثير منا يسمع بالمسلمين في أمريكا وأوروبا ويظن أنهم كالصحابة، يظن أنهم كالصحابة، ولا يعرف أنهم في بوتقة يذوبون في أعمال الكفر. تنبهوا إخوة الإسلام، نحن في يوم عيد، وأعز ما نمتلكه هو إسلامنا. وتنبهوا أن الله جلت قدرته نظم هذا الدين بنظام عجيب عجيب. يعني أسألكم، بما يدعو النصارى إلى صلاتهم؟ بناقوس يدقوه. وبما يدعو اليهود إلى صلاتهم؟ ببوق ينفخوه. وبما يدعو المسلمون إلى صلاتهم؟ الجواب: بصوت ينادوا به. فإذا تعطل الناقوس وتعطل البوق تعطلت الصلاة، أما إذا تعطل المؤذن فإن المؤذنين من أمثاله بعدد المصلين. ثم ما معنى تلك الأصوات في البوق والناقوس؟ وما معنى الله أكبر الله أكبر؟ المعنى فيها أشهد أن لا إله إلا الله، شرح للإسلام، بيان ينادى به على كل مئذنة في اليوم 5 مرات، وإذا رجعنا إلى السنة صاروا 6 مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن بلالا يؤذن بليل، فهذا أذان ثالث غير أذان الصلوات الخمس. ثم بعد كل أذان تقام الصلاة، فالإسلام يشرح ويفصل ويدعى إليه، لأن المسلم الذي يسمع الأذان يقال له قولوا مثل ما يقول المؤذن. انتبه، هذا النظام ليس وضع أحد من البشر، إنما هو وضع رب العالمين. من أجل ذلك إخوة الإسلام ينبغي أن نرجع إلى ديننا ونترابط مع إخواننا، فنجاهد معهم بأموالنا ما استطعنا، وبأنفسنا ما استطعنا، وبألسنتنا في الدعاء لله رب العالمين عند السجود. أتذكر تلك الأشلاء وأنا أنام في فراشي فيقض مضجعي ذلك، فأقوم من الليل من الثلث الأخير حيث ينادي رب العزة، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، فأسجد لله وأدعو لأطفال الحجارة في فلسطين، ودمعي يبلل موضع سجودي، وقلبي يرق لربي، أسأله أن ينصرهم بحجارتهم، فينزل الله ملائكة، ينزل ملائكة مسومين. وتدبر أن الملائكة منهم ملك الجبال الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، ومنهم جبريل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيته وله 600 جناح سد بعظم خلقه الأفق، ولكن على من يتنزلون وبدعاء ولدعاء من يستجيبون. هذا هو الذي ينبغي أن نتساءل فيه وأن ننظر. ونحن في يوم عيد مقرون بعبادة الصوم، ولذلك أتذكر أنني ما خرجت من عبادة الصوم بالأمس إلا لأوجر على الطعام اليوم، ثم يعود لي الإذن في الصوم بعد بعطاء عظيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الأبد، ولقوله في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صم 3 أيام في كل شهر فإن ذلك يعدل صوم الدهر. فتدبر أخ الإسلام، ينبغي أن يكون ولاؤنا لأن هؤلاء على الإسلام نناصرهم، فيكون دعاؤنا سباق وعطاؤنا جزيل، نعلم أن ذلك العطاء الذي نعطيه نرجو به جنة رب العالمين، نرجو به السعادة في الدنيا والجنة في الآخرة. تدبر أخا الإسلام، وكبر في كل وقت وحين، ولا تنسى أنك لله عز وجل عابدة، وأنك وأهل بيتك أسرة من أسر الإسلام. لا تحقر نفسك، ولكن عش بدعوتك، لأن رب العزة قال يخاطبك آمرا نبيه بقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يعني لو أن هؤلاء جميعا الحضور جميعا تذكروا أنهم مكلفون بهذه الآية أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، لو أننا جميعا تذكرنا ذلك لتغير وجه الأرض. إخوة الإسلام، ينبغي علينا في عيدنا هذا أن نتذكر إخواننا المسلمين، وأن نتذكر العودة إلى هذا الدين، وأن نتذكر أننا مكلفون. فالفرح عبادة، والصوم عبادة، والإنفاق في سبيل الله عبادة، ونحن عباد الله، والله رب الأرض ورب السماوات ورب الكرسي ورب العرش العظيم، رب كل شيء، رب سائر الأنفس، رب اليهود يقدر على هزيمتهم، ورب المسلمين يقدر على نصرهم، ولكن الله ينصر الذين آمنوا، ولكن الله ينزل جنده على المؤمنين. فهيا إلى الإيمان، هيا في ذلك العيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إخوة الإسلام، ولا ننسى أننا ننهي شهر رمضان بزكاة الفطر، وأن زكاة الفطر طعمة للمساكين، وليست حذاء يلبسه أو ثوبا يلبسه، إنما دين في عنقك أنت أيضا بعد زكاة الفطر أن تكسو الفقير، وأن تجعله يفرح مع سائر المسلمين، وأن تطعم إخوانك وجيرانك، وأن تترابط، لأننا جميعا جئنا إلى الإسلام. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا على الخير والهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن تحصن فروجنا، وأن تزوج عزابنا، وأن تنصرنا على شيطاننا، وأن تنصرنا بإيماننا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر جند المسلمين، انصرهم يا ربي في فلسطين، انصرهم في الشيشان يا أرحم الراحمين، رد اليهود الملاعين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم رد العصاة إلى الطاعة، والمشركين إلى التوحيد، والبعيدين إلى القرب. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الطائعين، نطيعك في الصيام، ونطيعك في الصلاة، ونطيعك في الذكر، ونطيعك متطهرين. اللهم اجعل الطاعة في نسائنا، اللهم امنع نسائنا من التبرج، واجعل الحجاب شرفا لنسائنا يا رب العالمين. اللهم اجعل الصدق في ألسنتنا وأقوالنا وأعمالنا وأفعالنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الموحدين، وأن تجعلنا من العابدين، وأن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك أن تضمد هذه الجراح، وأن تطهر هذه الأرض، وأن تطهر كل البلاد. اللهم اجعل شرعك حاكما فينا يا رب العالمين. اللهم حكم فينا شريعتك، اللهم حكم فينا شريعتك، اجعلها تحكم البيوت، وتحكم الأسواق، وتحكم المحاكم وأماكن التقاضي، وتحكم المعاهد والمدارس، وتحكم العقول والقلوب. اللهم إنا نسألك أن تنزل علينا الخير يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أمنا وإيمانا وتوفيقا وعملا صالحا. اللهم اجنبنا الشيطان وشركه، والشيطان وطريقه، واجعلنا من الصالحين، ولا تجعلنا لغيرك تابعين، وبغير نبيك مقتدين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا بك مؤمنين، وبنبيك مقتدين، وأن تجعلنا على الطريق سائرين، وأن تهيئ الخير لنا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.